بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أكملنا وبقي قليل، أكملنا عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان. سرد ابن القيم رحمه الله أدلة من القرآن وأدلة من السنة على علو الله سبحانه وتعالى، ثم قال في آخر كلامه: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بالألفان، ألفان من الأدلة، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. كان أحد الأشاعرة يقول: كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما كان ثم خلق السماوات والأرض، وهو الآن على ما كان قبل خلق السماوات والأرض. ماذا يريد هذا اللفظ وهذه العبارة؟ كان الله لم يكن شيئا قبله، ما يريد هذا؟ ثم خلق السماوات والأرض، وهو الآن على ما كان قبل خلق السماوات والأرض. ده كويس. نعم، يعرفين الثاني. ماذا يريد هذا الكلام؟ نعم أزياد، نفي الاستواء على العرش ويتضمن نفي العلو أيضا. قال له رجل يقال له الهمداني، قال له: دعنا من هذا الشيء وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه. ما قال إنسان قطيع الله، أو قال ما قال عارف قطيع الله، إلا وجد في قلبه ضرورة التوجه إلى السماء، فأطلق برأسه وجعل يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. من هو الرجل؟ أنا أشيخ بين رجلين، من يذكره؟ أنا أشوف بين الإسرائيلي والجويني، وساق الإسرائيلي، أبو المعالي الجويني، كأنه الجويني أقرب، وساق الإسرائيلي في قصة الجدال الذي جرى بينه وبين المعتزلي، كأنه الجويني. بمعنى أن الإنسان إذا قد يأى الله يتوجه قلبه ضرورة إلى السماء، إلى العلو. هذه فطرة جعلها الله في قلوب، في قلوب الناس، في قلوب المسلمين، توجه القلوب إلى الله، إلى العلو. والله المستعان. الناس مفطورون على ذلك. وإذا أخبرت الإنسان تقول: الله في كل مكان، عند أن يفكر في هذه المقالة فإن عقله وفطرته تمج هذا، يقول: كيف الله في المكان القادورات وفي النجاسات وفي الحمامات؟ فإنه يستنكر هذا القول جدا صاحب العقل السليم والفطرة السليمة، ولا يعتقد إلا أن الله في العلو. ماذا؟ فماذا؟ لكن نحن نتكلم على مسألة العلو، يعني تقصد يرفع يده ولا كيف؟ أيضا الناس عند الدعاء أو عند الإشارة يقول: الله سينتقم منه، يعني يشير إلى السماء. عند أن يريد أن يذكر ربه يشير بإصبعه إلى السماء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع. قال المؤلف وفق الله تعالى: إجماع أهل السنة على صفة الاستواء على العرش. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان، وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان. كتاب التمهيد ما موضوعه وكتاب الاستذكار ما موضوعه؟ نعم، من يذكر؟ عند من؟ دكامات دكام كلها على موطأ مالك. كتاب التمهيد شرح في موطأ مالك على ترتيب أسماء مشايخ مالك، من كان اسمه بحرف الهمز ابتدا بذكر أحاديثه وأشرحها، ثم من كان مشايخ مالك بحرف الباء فذكر أحاديثه وأشرحها. ترتيب التمهيد شرح الأحاديث على ترتيب مشايخ مالك كلها شرح، ثم كتاب الاستذكار وهو نفس ما ذكره في التمهيد، كلمات كثيرة مشتركة، عامة الكتاب مشترك، ألفاظه مشتركة، إلا شيء يسير زاده في الاستذكار ليس موجودا في التمهيد، ونقص أيضا أشياء موجودة في التمهيد لم يذكرها في الاستذكار. ورتب الاستذكار على ترتيب الفقهاء، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا، فأيهما أسهل وقوفا للفائدة؟ أيهما أسهل في الوقوف على الفائدة؟ التمهيد والاستذكار؟ الاستذكار بلا شك. التمهيد يعني رتبه على حسب مشايخ مالك، قد يكون شيخ مالك الذي بحرف الهمز حديثه متعلق بالحج، يبدأ بالحج، قد يكون حديثه متعلق بالجنايات بالديات، فتجد الكلام عليه في أول الكتاب. ويأتي مثلا الذي اسمه بحرف الميم ربما حديثه في الطهارة، تجده في نصف الكتاب أو بعد نصف الكتاب، فالتمهيد ترتيبه صعب. ولذلك اعتنى المتأخرون بترتيب التمهيد على نفس ترتيب الفقهاء أيضا. طبع التمهيد أيضا مرتبا على أبواب الفقهية، طبعة مؤسسة الفاروق، رتبوا الأحاديث على ترتيب الأبواب الفقهية. قال رحمه وقال المؤلف وفق الله تعالى أقوال العلماء في معنى الاستواء على العرش. قال ابن القيم رحمه الله فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، قد حصلت للفارس الطعان أي وجدها الإنسان الذي استقر هذا الأمر استقراء كبيرا من كتب أهل العلم. فارس إشارة إلى أنه قد ماذا قد تتبع كلام أهل العلم في هذا الأمر، تتبع الفارس ما وجد إلا أربع عبارات للسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أربع عبارات وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان. من هذا أبو عبيدة صاحب الشيبان؟ من هو أبو عبيدة؟ هم يطلقون على مشهور بها معمر بن المثنى أبو عبيدة، وهو غير أبو عبيد القاسم بن سلم ذاك بدون التاء، أبو عبيدة المشهور بها هو معمر بن المثنى. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره، نعم له تفسير معمر بن المثنى له تفسير، ونقل عنه البخاري في صحيحه كثيرا. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية في القرآن. إذن أربع عبارات في تفسير الاستواء على العرش وكلها بمعنى، وبعضهم استنكر التفسير باستقر قالوا فيه معنى زائد على مجرد العلو، الاستقرار. ودافعه ابن القيم رحمه الله وآخرون على أن المراد من قال استقر على العرش مراده أيضا العلو، وليس ولم يرد معنى زائد على ذلك. والذهبي في موضع من كتاب العلو استنكر ذلك، وكذلك تبعه على ذلك أيضا الشيخ الألباني في مقدمة مختصر العلو. على كل من فسرها من السلف استقر إنما أراد العلو، استقر على العرش أي على العرش، وهي من حيث اللفظ اللغوي نعم قد يفهم منها معنى زائد على مجرد العلو، ولكن من أطلقها من السلف إنما أراد العلو. والأفضل أن يأتى بلفظ العلو وهو أوضح ما في الباب، على عرشه، على عرشه، استوى على عرشه أي على عرشه، ارتفع على العرش. وكلمة صعد ليست كصعد المخلوق ينتقل من أسفل إلى أعلى، إنما أراد به من أطلق لفظ صعد نفس الكلام، أراد به العلو، علو على العرش سبحانه وتعالى. وأحسن عبارات هي عبارة العلو والارتفاع، على العرش، ارتفع على العرش. وأحسنها على الإطلاق لفظ العلو الذي جاء في الأدلة الشرعية بكثرة، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. والارتفاع أيضا قول تعالى رفيع الدرجات بالعرش، أحسن من التعبير باستقر وصعد. ولكن مراد من أطلقها من السلف هو العلو بدون معنى زائد على ذلك. يقول الذي قال حيرا همذاني وأبو المعالي الجويني كما في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام. أحسنت. يقولون يفهم من كلمة استقر شيء آخر غير مجرد العلو، أنه يطلق على الثبوت، وقال استقر في حق من ثبت في شيء. نعم لا ما يريدون هذا، بس يقولون قد تشعر بمعنى زائد على مجرد العلو. أبو المعالي الجويني سئل عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، فقال كان الله على عرش، وجعل يتخبط في الكلام، فقلت قد علمنا ما أشرت عليه، هل عندك للضرورات من حيلة؟ الذي قال له هذا أبو جعفر الهمداني بالذات، بالذات وليس بالدار، أبو جعفر الهمداني. فقلت نعم، فقلت قد علمنا ما أشرت عليه، أي أشرت إلى نفي العلو والاستواء على العرش، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ أي شيء ضروري في القلب. فقال ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارات؟ فقلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى الخلق، يعني هذا شيء، فضرب بكمه على السرير وصاح بالحيرة وخرق ما كان عليه، وصارت قيامة في المسجد، فنزل ولم يجبني إلا بيا حبيبي، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقول سمعناه يقول حيرني الهمذان. تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله. كنا بالذل أحسن. يقول ما حكم من يشتري الدب البترول ب3000 ويبيعها ب5000 ويقول إنها مقابل أتعادل، وهل يدخل تحت حكم الاحتكار؟ إن كان إنسان بقي يصف مع الناس في الصف ويتعب بين الشمس وبالانتظار حتى يكسب له شيئا فلا بأس، وفيه تعاون على البر والتقوى، نعم، وفيه تكسب شرعي ويدخل تحت قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فبعض الناس يشنها يستطيع أن يصف مع الناس يفرح بالدباء إذا 5000 خارج الصف، فهذا يفرح بالمال وهذا يفرح بأن يجدها جاهزة ويمشي، هذا إن شاء الله ما فيه بأس. والبأس على من يحتكر، كان يتمالى مع أصحاب محطة أن يعطوه يذهب يبيعها بالسوق بأسعار مرتفعة ويكون المكاسب بينه وبين صاحب المحطة، هذا إثم حاصل وداخل في الاحتكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، فهذا يدخل في ذلك، منع الناس وذهب يعطي ناسا آخرين يتكسبون ويستغلون الوضع، هذا يدخل في الإثم. أما إنسان ذهب بدبة أو دبتين في الصف ويبقى بين الشمس والغبار ثم يذهب يبيعها بزيادة هي تجارة حل الله البيع وحرم الربا، وفيها تعاون أيضا مع الناس الذين ما يحبون أن يدخلون في الصفوف يشق عليهم ذلك، ولا يجوز أن يمنع الناس أو يتعمد احتكار الأمور وتخزينها حتى تشتد حاجة المسلمين ويبيعونها بأسعار مرتفعة، ولا يجوز أيضا أن يضيقوا على الناس من أجل رفع أسعارها في السوق، يعني في ما يسمى بالسوق السوداء، هذا كله محرم وداخل في الإثم. يمنعون الاحتكار جزاهم الله خيرا، ايش يمنعون واحد بذبته ينتفع وينفع غيره، يمنعون الاحتكار من هذا العمل، وبعدها عندهم يعني ما يلتزمون بالنظام ولا بالصفوف يحتكرون ويقدمون ناسا ويأخرون ناسا يمتنعون من هذه الأمور، يعني ما بقي إلا هذا العامل الذي ما وجد عملا في الأسواق بسبب الأزمة ما يضيق عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.